الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع، قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم لعن فلان وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في ثلاثة مواطن من صحيحه، وهذا هو الموطن الأخير، والأول في كتاب المغازي، والثاني في كتاب التفسير. ومدار الحديث عند الإمام البخاري على عبد الله المذكور هنا، وهو ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فهذا فرد، هذا حديث فرد غريب عند البخاري، مداره عن واحد عن واحد عن واحد، وهذا حجة. ومن اللطيف العجيب أن البخاري ابتدأ كتابه بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وختم كتابه بقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكلاهما حديث فرد غريب. قال العلماء: أراد البخاري من ذلك أن يعلم من يقرأ كتابه أن الدين بدأ غريبا وأنه سينتهي غريبا. فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء الذين فهموا ما بين هذين الحديثين. والحديث الآحاد حجة، ومن زعم أنه ليس بحجة محجوج. إذ أما حديث الآحاد ليس بحجة عند المعتزلة وعند أصحاب الآراء العقلية، أما الآراء النقلية فهو حجة. وأرجو منكم أن تتسلحوا بثلاثة أمور في حق من يناقشكم في خبر الآحاد: هل يؤخذ به في العقيدة أم لا؟ احفظوها واحفظوها وافهموها وانشروها. أولا، من قال لنا إن العقيدة لا تؤخذ في حديث الآحاد، قلنا: إذن العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر. قال: نعم. قلنا له: قولك إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالآحاد عقيدة، فنحتاج عليها إلى حديث متواتر وآية، فندفنها قبل أن تلد. هذه الأولى. والثانية وهي مهمة، نقول له: أعطنا حديثا واحدا متواترا. من يعطي منكم حديثا متواترا؟ تفضل. من كذب علي متعمدا. أعطيني أسانيدك لتواتره. ما أدراك أنه متواتر؟ فلما انقطعت عصر الرواية أصبح مدار التواتر على الآحاد. نحن المتأخرون الذين لا يوجد لنا أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع الحفاظ قديما وحديثا من أمثال مثلا ابن حجر، وقبله الطبراني، وقبله جم، قالوا: من كذب علي متعمدا متواتر. قلنا: متواتر. فمرد التواتر للآحاد. شيخنا الألباني رحمه الله في الصحيحة أثبت أن حديث عذاب القبر متواتر. قال: متواتر. قلنا: متواتر. ما أدرى أنا الذي أدراه. فمرد التواتر بعد انقطاع الأسانيد مرده على ماذا؟ على الآحاد. فلو قلنا إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالتواتر، لكان لازم ذلك أن حجية الأحاديث كلها سقطت، لأن التواتر أصبح لا يعرف إلا بكلام رجل واحد. فهذه ثاني احفظوها، وكفى بقول بشاعة وشناعة أن يترتب عليه هدر جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثالثة، فيا من تقولون إن حديث الآحاد لا يؤخذ بالعقيدة، دلونا على كتاب واحد ألف في تاريخ هذه الأمة المحمدية اقتصر فيه صاحبه على الحديث المتواتر. أعطونا كتاب، أي كتاب نأخذ العقيدة تبع، أي كتاب نأخذ دلونا. أتحدى من يقول إن أحاديث الآحاد لا تؤخذ في العقيدة، أتحداه أن يدلنا على كتاب واحد واحد، لا نريد كتاب ثاني، كتاب واحد فقط اعتمد صاحبه على فقط المتواتر. ولازم هذا القول إن عقيدة الأمة مضطربة، وكفى بشاعة وشناعة أن نصل وأن يترتب على قول مثل هذه الفظاعة، وليست هي فقط شناعة وبشاعة. خلاصة هذا الحديث مداره على عبد الله بن مبارك، عن معمر، عن الزهري، عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حديث قال: باب قول الله ليس لك من أمر شيء، ليس لك من أمر شيء. طبعا الآية هذه تتمة، وذكرها الراوي هو ابن عمر: ليس لك من الأمر شيء. شيء نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي، لماذا هي في سياق النفي؟ ليس، ليس حرف نفي، وشيء نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فمآل الخلق من حيث الهداية وعدمها ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي ليست لأحد من بعده. علاقة الخلق بالرب هي لله، فإياك أن تكون شقيا، وإياك أن تدخل أحدا أو تخرج أحدا في جنة أو نار، واجعل الأمر للجبار سبحانه. ليس لك يا محمد، ليس لك من الأمر شيء، الأمر ليس لك، لا تلعن. وتأتينا إن شاء الله المناسبة بعد قليل، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. هل هذا النهي عام؟ قالوا لا. قال: أو هنا بمعنى إلى أن، أو بمعنى حتى. ومن المعلوم في العربية ما يسمى بتقارض أو بتناوب حروف الجر. فمعنى ليس لك من الأمر حتى تظهر لك، حتى يظهر لك أمر الله فيهم. وأمر الله فيهم إما أن تظهر التوبة، وسبحان الله كما يأتينا بعد قليل النبي لعن ثلاثة في أحد، ولذا البخاري وضع هذا الحديث في كتاب المغازي في غزوة أحد. والثلاثة الذين كان يلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر إيذاء المشركين له أسلموا عام الفتح. الثلاثة أسلموا. ليس لك، ليس لك من الأمر شيء إلى أن يظهر لك أن يتوب عليهم أو أن يعذبهم كصرع البدر مثلا. قال: فإنهم ظالمون. فمعنى الآية: ليس لك من الأمر في عقابهم أو استصلاحهم شيء حتى تقع إنابتهم وتوبتهم وعودتهم، أو يقع تعذيبهم من قبل الله سبحانه وتعالى، فيكون أمرك حينئذ تابعا لأمر الله برضاك بتدبيره. أمرك أنك ترضى بتدبير الله، اتركهم، لا تلعنهم، لا تنعنهم، لا تلعنهم وإن آذاك. أكثر ما يوضح المراد تبويبات البخاري، إيراد ألفاظ البخاري نورد ألفاظ البخاري وتبويباته ونتأمل ذلك لنستفيد قدر ما نستطيع إن شاء الله تعالى، ونستخرج من الفوائد من هذه القصة على قواعد أهل العلم في الإثبات. الحديث كما ذكرت لكم وارد في موطنين في البخاري، المغازي أورده الإمام البخاري برقم 4069، بوب باب غزوة أحد ثم فرع فأتى بالآيات. البخاري أثري، البخاري في تبويباته مأخوذة من الأحاديث ومن الآيات، والآيات والأحاديث كفته. ومن ظن أن الدين ليس بكاف لحاجات الناس إلى قيام الساعة فليتهم عقله فإنه مخلول. البخاري رحمه الله ذكر هذا في كتاب المغازي، بوب عليه بقوله باب ليس لك من الأمر شيء أثر. لو سأل سائل فقال قبل أن نتحول، لو أردنا أن نمرن عقلنا وأن نعمله دون شطط على وفق الوحي وفق النصوص التي عندنا، فلو سأل سائل فقال ما صلة الحديث هذا بكتاب اعتصام بالكتاب والسنة؟ تأمل، اقرأ النص الآن، تأمل إيش صلة هذا بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. البخاري وضع هذا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، يا ترى وضعه وهنالك صلة أم وضعه ولا صلة؟ بلا شك وضعه وهنالك صلة. هات من يخبرنا بالصلة؟ فضل أبا أحمد.
أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما لعن وفي القنوت فلانا وفلان، فلان وفلان معروفون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فما دام أنه ذكر فلانا وفلان فإن السنة أيضا محفوظة، وإنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحق صحيح.
طب لماذا لا يقال ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فلانا وفلانا لأنهم لم يدعنوا للإيمان ولم يعتصموا بالكتاب والسنة فهم ملعونون، فيا أيها المسلم اعتصم بالكتاب والسنة لتبعد اللعنة عن نفسك؟ لعن هؤلاء لماذا لعنوا؟ لأنهم اعتصموا بالكتاب والسنة. وهذا يفيدك فائدة مهمة جدا، وهي أن على رأس الاعتصام بالكتاب والسنة الاعتصام بأصول الدين والاعتصام بال معتقد السليم والمنهج القويم. إذا علماء التوحيد السابقون لما عرضوا العقيدة، السلف لما عرضوا العقيدة ماذا كانوا يسمونها؟ سنة. من يحفظ كتب السنة كتابا فيه عقيدة أهل السنة والجماعة واسمه السنة؟ تفضل أبا فياض.
سنة
الخلال، السنة للمروزي، السنة للبربهاري، السنة للطبري، السنة للطبراني، السنة لعبد الله بن أحمد، هذه كلها كتب سنة لابن السني. تعبنا كتاب سنة ابن السني، كنت أظن أن منه نسخة في الفهارس في شستر بيت دبلن وبحثت طويلا لم أجده إلا عمل يوم الليلة. لابن السنة كتاب، ابن السني كتاب شبه السنة إلى آخره. فكتب السنة عند السابقين هي كتب توحيد معتقد السلف، معتقد السلف بالأسانيد، حدثنا فلان عن فلان. وأرجو الله أن يبارك في أعمارنا وأن نقرأ كتاب كتب السنة في هذه المجالس، أرجو الله أن يبارك في العمر ونقرأ كتاب كتب السنة في مجالسنا هذه. فكتب السنة مهم، وأقواها وأوعبها وأوسعها وأجودها كتاب السنة لله كاف، كتاب كبير. فإذا ماذا يريد أن يقول الإمام البخاري؟ هؤلاء أقوام آذوا النبي لأنه نبي صلى الله عليه وسلم، لم يمتثلوا، لم يذعنوا للإيمان بالله ورسوله، كفروا. فلما كفروا دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم هذا أن الذي يذعن هو المستمسك، وأن الذي يستمسك هو مرحوم ليس بمحروم، هو مرحوم ليس بمحروم، وهو قريب من الله وليس ببعيد عنه، هو يرتع في رحمة الله جل في علاه. إذ أصل بناء الدين على معتقد صحيح ومنهج قوي، فكثير من أهل البدع لو وافقوا أهل السنة في بعض مسائل فقهية هذا لا ينجيهم عند الله، هذا لا ينجيهم عند الله حتى تكون عندهم المعتقد، حتى يكون المعتقد سليما والمنهج في إثبات الأحاديث والاستنباط الأحكام يكون صحيحا. يمكن أن يقال أيضا في إشارة خفية إلى مسألة أصولية مذكورة في كتب الأصول، هل للنبي الاجتهاد أم لا؟ هل للنبي أن يجتهد في الدين؟ النبي له أن يجتهد في الدين؟ فكأن ظاهر الآية وظاهر النزول أن الاجتهاد في حق الأفراد ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر ينبغي أن يعتصم به الكتاب والسنة. كذلك موضوع التحليل والتحريم، كان النبي يسكت ولا يجتهد حتى ينزل الوحي، فلما ذكر النبي مكة وذكر أنه لا يعرض شجرها ولا يختلى خلاها قال العباس بن المطلب عمه قال إلا الأذخر حشيش، ويجوز للدواب أن يعني أن ترمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءني جبريل آنفا وقال إلا الأذخر، النبي ما قال شيء، وإنما السنة وحي. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال أوحى الله إلي أن تواضعوا ولا يفخر بعضكم على بعض. من مراد بالحديث؟ أن السنة وحي. وهشام بن حسان كما ثبت عند الخطيب وابن عساكر وغيرهما كان يقول إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. هذه مقولات مهمة، هذه حقائق مهمة مهمة للغاية. فإذا الذي يبدو لنا أن الإمام البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لهذين الغرضين، إما لهذا الغرض وإما لهذا الغرض، وهذا يفيدنا أن الاعتصام الذي أراده الإمام البخاري في تبويبه يشمل المعتقد ويشمل الأحكام، وليس هو مقتصرا على الأحكام الفقهية، وإنما أيضا يشمل المعتقد، وأن يكون المعتقد فيه إذعان لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري في كتاب المغازي لما ذكر الآية ذكر أمرا معلقا، والتعليق يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل يسعف في فهم الحادثة والحديث الذي معنا. قال الإمام البخاري معلقا، وقلنا التعليق أن يحذف إسناده إلى من علق عنه، فعلق إلى التابعي. قال حميد وثابت، يقول البخاري كتاب المغازي قبل أن يورد هذا الحديث، انظر دقة البخاري رحمه الله، يقول قال حميد وثابت، حميد الطويل وثابت ابن أسلم البناني، قال حميد وثابت عن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. النبي يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ليس لك من الأمر شيء، الأمر ليس لك، هدايتهم ليست لك، إلا أن يظهر لك إما أن ينيبوا وإما أن يستأصلوا وإما أن يعذبوا. آيات تتضمن بالمفهوم الإشاري أن تتضمن نوعا من نوع التهديد، الأمر إلى الله، ما لم يتوبوا فأن الله عز وجل سيدبر أمرهم وسيقضي ويحكم بينهم وسيظهر مآلهم، ولن تبقى الأمور لو لن تبقى الأمور معلقة. ليس الأمر إليك، اترك الأمر، ليس إليك الأمر، لله. فإما أن ينيبوا وإما أن يعذبوا، وإما أن يستصلح حالهم وإما أن يحصدهم الله جل في علاه، ليس الأمر إليك. قال الله عز وجل ليس الأمر إليك، ليس لك من أمر شيء، قال ليس لك من أمر شيء إلا، قال ليس لك من أمر شيء أو بمعنى أو إلا أن، أو بمعنى حتى يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي هذا إشارة إلى أن مآل الظالم مرده على معتقد أهل السنة إلى الله سبحانه وتعالى. ما علقه الإمام البخاري عن حميد وصله أحمد في المسند والنسائي في المجتبى والترمذي في الجامع، وما علقه عن ثابت البناني وصله مسلم وأحمد، ووصله مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد وهو يسلت، أي يمسح وهو يسلت الدم عن وجهه، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وأدموا وجهه وكسروا رباعيته، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فإذا نزلت الآية بعد أحد، نزلت هذه الآية بعد أحد. نسمع الآن الحديث، قلنا مداره عند البخاري، نسمع لفظ حديث البخاري الحديث الذي معنا، نسمع لفظه في المغازي. قال بسنده لابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع، انتبه معي، قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول. هذا الكلام كله كلام من؟ إذا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة يقول، هذا كلام من؟ كلام ابن عمر، حدث به ولده سالم، حدث به ولده سالما. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، ذكر ثلاثة. الرواية التي معنا ذكر اثنين، الرواية هذه ذكر ثلاثة، اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. بعدما يقول النبي، بعدما يقول يعني يسبق اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول رواية البخاري، اسمعها لتعلم سنة مهمة، قال بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كان النبي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لما يقوم النبي يقول، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هل كان النبي يقول ربنا ولك الحمد؟ نعم، مع أن ظاهر قوله إذا سمعتم الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، ولذا الإمام يقول ربنا ولك الحمد والمأموم أيضا يقول ربنا ولك الحمد، الإمام والمأموم كل منهما يقول ربنا ولك الحمد. فأنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليه، ليس لك من أمر شيء، أنزله الله عز وجل بعد أن كان يلعن ثلاثة ممن آذوه يوم أحد حتى كسروا رباعيته وشجوا رأسه وأسالوا دمه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري بعدها، وانظر إلى دقة الإمام البخاري، ولا يعرف ذلك إلا من كان عالما بعلم الحديث، قال بعدها وعن حنظلة ابن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. الإمام البخاري أتى برواية عجيبة بعد هذا الحديث، أتى برواية قال وعن حنظلة ابن أبي سفيان سمعت سالم ابن عبد الله يقول، سالم من؟ ابن عبد الله بن عمر، يقول كان رسول الله يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من أمر شيء. هذه أولا اعلم بارك الله فيك، وعن حنظلة ابن أبي سفيان هذا ليس موصولا، هذا ليس معلقا، هذا موصول أي بإسناده إلى ابن المبارك عن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم يقول. وعن حنظلة الراوي من؟ عن حنظلة بن المبارك، فهذا ليس بمعلق، هذا موصول، هذا مرسل، هذا كلام سالم. سالم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث، أتى بالرواية التي فيها ثلاثة. وأحسن الإمام البخاري ذكر الثلاثة على إثر الرواية التي ذكرت فيها يلعن فلانا وفلانا وفلانا، ولم يختلف إلا شيخ الإمام البخاري. الرواية التي معنا شيخه أحمد بن محمد، الرواية التي ذكر فيها ثلاثة يحيى بن عبد الله السلمي، وكلاهما يروي عن ابن المبارك بالإسناد. فأحسن الإمام البخاري، نوع شيوخه، أخذ لفظ كل شيخ تغاضى عن شيء ودقق لما أتى بإسناد آخر رواه ابن المبارك عن حنظلة عن سالم. هذا تدقيق عجيب من البخاري، والدقة العجيبة من البخاري تجعل طالب العلم تتسع الآفاق أمامه ويفهم علم الحديث فهما جيدا، أن الرواية الضعيفة والرواية المرسلة إذا وجد لها أصل في الصحيح تمشى. فبعض الناس ينازع الحديث الضعيف لا يتقوى بالطرق، هذا خطأ. هذا كلام سالم، سالم يقول كان رسول الله يدعو على ثلاثة، وهذا مرسل، والمرسل والضعيف ليس صفرا. فإذا عندنا رواية فيها رجل مبهم أو غزوة مبهمة أو مكان مبهم أو تأريخ مبهم، وجاء التفصيل في رواية فيها نوع ضعف، فإن هذا الضعيف يصلح أن يفسر فيه المبهم. الثلاثة غير مذكورين في الحديث، من الذين ذكرهم؟ سالم. ما أدرى سالم؟ سالم لما كان يروي الرواية ما كان يعتني بالتدقيقات، فلما كان يروي الحادثة لأصحابه فكان يقول عن فلان وفلان وفلان، ثم بعد ذلك كان يسمي. وهذه التسمية لابد أن لها أثار من علم، لابد أن لها أثار من علم. لم يسمي من رأسه، هو لم يشهد الحادثة إنما بلغته، فإذا ثبتت أصل الحادثة وبقي فيها نوع إبهام فالتفصيل يؤخذ من الضعيف، من الرواية الضعيفة. الضعيف اليسير، الضعف يسير كالمرسل، يؤخذ التفصيل منه. اعلم بارك الله لي ولك في كتابه والسنة أن المرسل كلما تقدم به الزمن كانت حجيته أقوى. فالمرسل عند أبي حنيفة حجة، عند مالك حجة إذا وافق عمل أهل المدينة، عند الشافعي ضعيف، ضعف يسير يقبل الجبر، عند أحمد ضعيف وأيضا ضعف يسير يقبل الجبر. فالبخاري لم يذكر الزيادة استقلالا، وإنما ألصقها برواية إسنادها من أنظف الأسانيد على الإطلاق، إسناد زهري عن سالم عن أبيه، منهم من جعل أصح الأحاديث الزهري عن سالم عن أبيه في أصح الأسانيد، لكن حتى يفصل لك أتى بزيادة ليس مدار الحديث عليه، وإنما هي تفصيل وتفسير لإجمال وقع في حادثة جاءت بأصح الأسانيد على الإطلاق. هذا العدل وهذا الفهم وهذا التبحر، وهذا يفيد سعة الرواية، هذا يفيد سعة الرواية. فهو قال وعن حنظلة بن سفيان، يعني كان يريد أن يقول لك أنت يا من تسأل النبي كان يدعي على فلان وفلان وفلان، كان يلعن فلانا وفلانا وفلانا، ورواية سبقت فلان، ما أيهما الأصواب؟ روايتين، كان يدعو اثنين ولا ثلاثة؟ طيب إذا كان يدعو اثنين أو ثلاثة منهم؟ فالبخاري كفاك بتعب، بتعب شديد، بتعب شديد، كفاك المؤنة، كفاك السؤال، فحرر أولا، وثانيا أظهر لك ولو كانت الرواية، وإن كانت الرواية مرسلة. فالحديث المرسل والحديث الذي يكون فيه إسناد فيه ضعف يسير يقبل الجمع، وجاء فيه تفصيل وتفسير لمبهم، في حادثة ثابتة كالجبال الرواسي، فهذا أمر يفيد في معرفة ذلك. طيب نعود لروايتنا، ثم نذكر الرواية الأخيرة في عند البخاري رحمه الله في كتاب التفسير. يقول سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع، الجملة ورفع رأسه من الركوع ماذا يمكن أن نعربها؟ حالية، الجملة حالية، أي قال ذلك حال رفع رأسه من الركوع. إذن رفع الرأس من الركوع له ذكر، والقيام له ذكر، رفع الرأس من الركوع له ذكر سمع الله لمن حمده، والقيام له ذكر وهو التسميع التحميد ربنا لك الحمد، وهو أيضا القنوت إن وجد. محل القنوت إذا وجد متى يكون؟ دقق الآن في الرواية. يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال، ورفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة. كلمة في الأخيرة كلام من؟ كلام ابن عمر. إيش مراد بالأخيرة؟ في بعض الروايات البخاري في الآخرة، في بعض روايات البخاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة. قال الكرماني في شرحه على صحيح البخاري وهو مرفوع، قال لعلك تسأل لماذا قال في الآخرة ولم يقل في الدنيا؟ فظن في الآخرة إيش؟ الآخرة. قال لأن الآخرة أشرف، ولأن مآل الناس مردود إلى الآخرة، أو لعل أن يكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة أي المآل والعاقبة. هذا كلام صحيح. طيب وين الرواية التي معنا السابقة في كتاب المغازي؟ قال إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة، من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلان من فلان. بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله، هذه غفلة عن الرواية الأخرى، هذا الكلام السؤال غفلة عن الرواية الأخرى، أنه قال ليش قال بالآخرة لم يقل في الدنيا، فجعل متعلق بالآخرة الحمد. والصواب أن قوله ها هنا اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة المراد في الركعة الأخيرة، وهي الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد القيام إلى الركوع. إذن هذه الزيادة أفادتنا فائدة أن ربنا ولك الحمد ذكر للقيام، كما أن سمع الله لمن حمده ذكر للانتقال. ولما كان الإمام والمأموم كل منهما ينتقل ويقوم، فكان ينبغي على كل منهما أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهنالك رواية صحيحة في مسلم كان إذا أراد أن يقوم قال سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. وهذه مسألة بينها الإمام الشافعي في الأم، وبين بما لا مزيد عليه أن كل من الإمام والمأموم يقول رب لولك الحمد. أرأيت أخي المبارك بارك الله فيك لو أنك صليت مأموما فأدركت ركعتين مع الإمام وركعتين صليتهما وحدك في رباعية، ماذا تقول في متبقيتين؟ وما الفرق بينهما وبين ما أدركت مع الإمام؟ لماذا تقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد وهكذا؟ طيب نعود لرواية التي معنا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع حال رفع رأسه من الركوع، أي حال كونه قد استتم قائما، يقول اللهم ربنا ولك الحمد في الأخير. في الأخير قلنا هذا ليس وسلم، وإنما هذا من كلام الراوي عنه وهو كلام ابن عمر. ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا، ذكر اثنين والصواب الرواية السابقة ذكر ثلاثة. وهذه الألفاظ التي يرويها العلماء منهم من روى يفصل ومنهم من روى ينقص ومنهم من إن روى يماثل، طبعا أدقهم من ماثل، قالوا عن الحسن البصري وابن سيرين وقتادة قالوا كل منهما كحمامة بلعت لؤلؤه. قالوا عن الحسن، قال الحسن البصري حمامة بلعت لؤلؤة صغيرة فخرجت كبيرة. فالحسن إن روى يفصل ويزين ويبين ويطول على وجه، إذا سمعت إسنادا فيه الحسن البصري يروي يعني يكاد يغنيك عن الشرح. فقالوا عن الحسن حمامة بلعت لؤلؤة صغيرة فخرجت كبيرة، وقالوا عن ابن سيرين حمامة بلعت لؤلؤة فخرجت أصغر مما بلع، لأن ابن سيرين إن شك في حرف أسقطه، إن شك في كلمة يسقطه. ابن سيرين ورع جدا، الذي يعرف ورع ابن سيرين يعلم علم اليقين أن الكتاب تفسير الأحلام كذب عليه يقينا وكذب عليه. فقالوا عنه حمامة بلعت لؤلؤة كبيرة ويخرجها صغيرة يخاف. وقالوا عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله حمامة بلعت لؤلؤة فتخرج بالمقدار الذي بلع، يعني المقدار الذي بلعه يخرجه، يعني لا يزيد ولا ينقص. قتادة لا يزيد ولا ينقص العروض، الحسن يزيد ويوضح، ابن سيرين ينقص ويحذف حتى لا يقع في المحذور. مدارس، وهذه مدارس، طبعا أنا أتكلم الآن عن طبقة التابعين، وبقيت هذه المدرسة ممتدة، فأن تعرف حال الرواة وكيف رواياتهم هذا يسعفك جدا في أن تحسن متى تحتاج للشاهد الذي يوضح لك المجمل ومتى لا تحتاج. يعني بين يديك رواية الحسن البصري أستاذها نظيف، تروح تأخذ زيادة رواية ابن سيرين حتى توضح لك المراد، تزيدك عماء لا توضح لك المراد، لا توضح لك المراد. فالإنسان لما يتعب يحسن متى يبذل جهدا للتعب، يعني متى يحتاج أن يبذل الجهد ومتى لا يحتاج. طبعا هذه نتائج لا تعرف إلا باستقراء طويل وإلا بدراسة معروفة عند أهل العلم. طيب نعود، قال ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال، طبعا ابن عمر يقول ثم قال، إذا متى أولا متى يكون الدعاء في النوازل؟ قبل الركوع أم بعده؟ بعده، وهذا باب فصلناه فيما مضى وجاء التفصيل، وهذا يؤكد التفصيل. طيب السؤال الثاني، القنوت في النوازل يبدأ بما؟ يكون قبل ربنا ولك الحمد أم بعده؟ بعده، هذه فائدة أيضا، هذه فائدة في الحديث، الدعاء في النوازل يكون قبله الذكر، التسميع وأنت صاعد لما تستتم قائم التحميد ولما تفرغون التحميد إيش تقول؟ تدعو. الدعاء على الكفار حال الرفع كيف يكون؟ موجزا بلعن على أشخاص أو قبائل إن عادوا الله. اللهم لعن بشار الأسد وانتقمت. هذه السنة وما تطول، ما تستطيع تصرح ما تدعو. اللهم لعن الشيعة الذين يؤذون إخواننا في كذا قبيلة أو طائفة، وما ترغي ولا تزبد ولا تطول ولا تقصر. كن واضحا، تعلم الوضوح، تدعو احصر على من تدعو، تدعو لي أو تدعو على، وتفصل وتحصر دون تفض. اليوم لما يدعو القنوت يذكر كل شيء يدعي. ترى في بعض الأحيان لما تصلي قنوت نازلة تظن أنك في صلاة استسقاء، تظن أن الإمام يدعو الاستسقاء، يدعو المطر. يا جماعة دعاء الاستسقاء، صلاة الاستسقاء لها حال أخرى، لها ثلاث صياغ وفصلناها وبيناها في دروس السؤال والجواب. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما حمد، وكان هذا في السر قطعا، بعد أن سمع ثم حمد الله عز وجل ربنا ولك الحمد بالذكر المأثور عنه صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، الله أكبر، خلاص. هذه النازلة، هذه النازلة، النازلة توضح للأمة ماذا تريد، أن تدعو لمن أو تدعو على من. أنت تدعو، أنت تدعو لمن أو تدعو على من، هذا هو قنوت النازلة. قال اللهم لعن فلان وفلان، فأنزل الله هؤلاء ليسوا ملعونين، هؤلاء كتب الله لهم الإسلام. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كانوا من مسلمة الفتح، كان هؤلاء ممن أسلموا يوم فتح مكة. ليس لك الأمر، ليس لك، ليس لك. لذا الدعاء ما ينبغي أن يكون فيما يقابل الإذاء الشخصي. انظر معي إلى عصية ورعيل وذكوان، دعا عليهم النبي في قبائل وأقره الله عز وجل. بعض الرواة في خارج الصحيح زعموا أن النبي دعا في هذه الحادثة على ذكوان ورعيل وعصية، وهذا وهم، هذا ما يسمى بتداخل الألفاظ، تداخل الأسانيد. فقصة ذكوان ورعيل لقصة بني سلمة التي ذكرناها كانت بعد حادثة أحد، ولم تكن في وقت إبان هذه الحادثة. هذه الحادثة خص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشخاصا لأنهم أذوا، خص أشخاصا لأنهم أذوا. ولذا الدعاء على الأشخاص على تقرير أهل السنة والجماعة لا يكون إلا على أئمة الكفر. شيخ الإسلام قرر مبحثا أحب لإخواني أن يقرأوه وأن يتأملوه مرارا وتكرارا وأن ينظروا فيه شديدا وبتمعن وإمعان نظر، في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم بين فيه أن أئمة الكفر لا يوفقون إلى التوبة، وإن تابوا فتوبتهم لا تقبل، وإن تابوا واحد فعل إمام كفر، إمام أئمة الكفر، هذا لا يقبل، لا تقبل له توبة. ولشيخ الإسلام كلام طويل جدا في توجيه الآيات والأحاديث في هذا الباب. يبقى الموطن الثالث وهو الأخير في تبويب الإمام البخاري، وهو عنده في الصحيح برقم 4559 في كتاب التفسير، وأيضا قال باب ليس لك من الأمر شيء، وأورد لفظه كلفظة المغازي إلا أنه افتتحه بقوله حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أي ابن مبارك به. لاحظ معي، الإمام البخاري ذكر الحديث في ثلاثة مواطن ونوع شيوخه فجعل لكل موطن شيخا، وهذا من باب إبراز كثرة الشيوخ. فالأصل في طالب العلم أن لا يقتصر على شيخ، ولذا كان يقول بعض السلف إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. إحنا حقيقة جلسنا كثير المشايخ، جلسنا شيخنا الألباني، ودرسنا دراسة الأكاديمية في الكليات، والغربة في زماننا استحكمت، وأخشى أن أقول ليس مضاهيا ومخالفا ورادا قول أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي فيما أسند عنه الدارمي في مقدمة السنن إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، لكن أقول هذا من باب سعة علم شيخنا رحمه الله وتدقيقه. أخشى أن أقول إذا أردت أن تعرف صواب شيخنا فجالس غيره، أخشى أن أقول لاستحكام الغربة وشدة البعد عن التحري والتحقيق ودراسة المسائل بالتدليل والتأصيل، أخشى أن أقول إذا أردت أن تعرف صواب شيخنا الألباني رحمه الله فجالس غيره. وإذا الأصل في طالب العلم كيف يكون؟ طالب العلم كيف يكون؟ لا يقصر لشيخ، ينوع شيوخه، فكل شيخ فاكهة له طعم، كل شيخ يعطيك شيئا. فإذا مثلا جلست بين يدي المحدد استفدت حديثا، وإذا جلست بين يدي المفسر استفدت تفسيرا، وإذا جلست بين يدي اللغوي استفدت لغة، وإذا جلست بين يدي الأصولي استفدت أصولا، وهكذا. والشيوخ أيضا يختلفون في سمتهم، يختلفون في ورعهم في تقواهم، فأنت لما تتنوع شيوخك تتنوع علومك وتتنوع أخلاقك، فتأخذ من كل شيخ أحسن ما عنده. إذا قالوا عن ابن ديزيل الحافظ الذي له جزء مطبوع مشهور، ابن ديزيل رحمه الله أطلق عليه بعض شيوخه سيفنة، قالوا إيش سيفنة؟ قالوا سيفنة طائر، فهذا الطائر إذا سقط على شجرة فإنه لا ينفك عنها حتى يأخذ جميع ما عليه. فكان ابن ديزيد إذا التقى بشيخ أخذ علمه، أخذ علمه ثم ينتقل للشيخ الآخر فيأخذ علمه، وهكذا. فتنوع الشيوخ كان من صنيع الإمام البخاري رحمه الله، قل أن يكرر الإمام البخاري في صحيحه إسنادا من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قل. فلو تكرر الإسناد وكان الحديث غريبا مداره عنده كما هو في حديثنا هذا على ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبي، إلا أنه لما بينه وبين ابن المبارك بين البخاري وابن المبارك واسطة، إلا أننا رأينا في المواطن الثلاثة وصل ابن المبارك في كل نوبة وصل إليه بشيخ غير شيخ آخر، وهذا فيه بلا شك سعة رواية وكثرة شيوخ وكثرة اطلاع ودقة، أيضا يعطيك فائدة في لفظ كل شيخ ودقة كل شيخ في الألفاظ، وأيضا يسعفك في أن تفهم ما قد يحتمل أكثر من فهم في موطن أن تفهمه على وجهه في الموطن الآخر. نحن سمعنا ورأينا كيف أن الكرمان رحمه الله فهم الحديث على وجه، ولما قرأنا لفظ الشيخ الآخر لم نوافق الكرماني على فهمه. ولذا أعجبني الإمام السخاوي رحمه الله لما تكلم عن شيخه ابن حجر في الجواهر والدرر وذكر تعقب ابن حجر لشراح البخاري قبله وذكر من بينهم الكرماني، فقال لو أن باحثا جمع تعقبات ابن حجر على الكرماني لكانت في مجلدة. وما أحوج أن طبع كتاب الكرماني يطبع بذيله تعقبات ابن حجر حتى لا تروج أخطاؤه، حتى لا تروج أخطاؤه، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث. طبعا كتاب التفسير واضح، تفسير الآية، والإمام البخاري ما صنع شيئا في تفسير الآية إلا أن أورد الحادثة، وإراد الحادثة مسعف في فهم النص، وهذا من فوائد أسباب نزول. وذكرت لكم في موطن آخر أن أسباب ورود الحديث، فوائد أسباب ورود الحديث وهي مجملة غير مذكورة في كتب المصطلح، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله أسباب ورود الحديث هي عين أسباب نزول الآيات. يعني يجوز في علم المصطلح أن تستعير من في علم التفسير كلامهم في فوائد أسباب النزول فتذكره في فوائد إيش؟ ورود الحديث، في فوائد ورود الحديث. يبقى عندنا ما أشغلتكم به في الحديث، العنعنات والسماع. هنا يقول معمر عن الزهري، فالبخاري يوجد في كتاب المغازي في نفس الباب معمر يقول حدثني معمر عن الزهري قال حدثني سالم، فالزهري عن سالم، هنا وقع التصريح. معمر عن الزهري في كتاب العقيقة يوجد في حديث آخر أخبرنا معمر أخبرنا الزهري، فالعنعنات الموجودة في هذا الإسناد كلها وقع التصريح بالسماع في مواطن أخرى. فشرط البخاري الذي ذكره قاضي عياض للآن في جميع الأحاديث التي شرحناها للآن مستقيم، وسنبقى ننظر في العنعنات ونفحص بين الراوي والآخر هل وقع تصريح أم لا حتى يتحرر لنا شيء إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة يقول لعل الإمام البخاري أراد أيضا في إراد الحديث في كتاب الاعتصام أن المرأة قد يظن الخير في شيء ولكن الخير في النص الحاكم الشامل الذي نزل بوحي من السماء، فالنبي ظن الخير في شيء وما ظن الخير في شيء، ولعن أقوام لعن أشخاصا، وكان الله قد قضى في حقهم أن يموتوا على الإسلام، فالنبي ما خالف نصا، وإنما الله عز وجل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بلا شك هو الخير في الوحي يقينا، لكن الخير كله في الاستمساك. التوجيه بأن النبي لعن من لم يسلم أوضح، التوجيه بأن النبي لعن من لم يسلم أوضح، أو يقال أن النبي ممنوع من الاجتهاد في حق مآل الأشخاص، وأن أمرهم إلى الاعتصام وأمرهم إلى الخبر، أمرهم إلى الخبر الوارد من السماء في حق الأشخاص ليس لأحد أن يجتهد، فهذا اجتهاد منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، و مآل الكلام يلتقي مع هذا. أخ يقول الرواية التي ذكرتها من حديث أنس أن النبي كسرت رباعيته، قلنا هذا حديث رواه حماد، رواه مسلم بسنده إلى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وأسالوا دمه فنزلت ليس لك من أمر شيء، فكيف يمكن الرواية التي ذكرتها فأنزل الله مع الحديث الذي معنا؟ الحديث الذي معنا الذين شجوا رأسه النبي دعا عليهم لعنه فأنزل الله الآية، يعني رواية حديث أنس فيه جزء من الحقيقة مما جرى، وحديث ابن عمر فيه جزء، هذا لا يعارض هذا، الحادثة واحدة سبب النزول واحد، النبي في أحد شج رأسه فأوذي فسالوا دمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فأنزل الله الآية، فأنزل الله تعالى الآية، فلا تعارض بين ما ورد في حديث ابن عمر وبين ما ورد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. لقد كلفت بالسؤال من قبل لجنة مسجد البيادر الشركس، لقد تم توسعة المسجد من الخلف وتم بناء على هذه التوسعة بمحلات في الطابق الثاني مصلى للنساء، تم استفتاء دار الإفتاء فقالوا إن المسجد لا يعلى عليه، هل هذا الرأي راجح مرجوح؟ الوقف إخواني المسجد وفضاء الوقف المسجد وفضاؤه إلى السماء، إذا العلماء يقولون فضاء المسجد وقف، فلا يجوز أن يشغل أحد فضاء المسجد، لا يجوز أن يسكن الإمام أو أن تصنع المتاجر أو أن يقتطع من الوقف شيء من فضاء المسجد إلى السماء. وما أدرانا، لعلنا إن بعثنا لو بعد 100 سنة لعل هذا المسجد يكون 20 طابق، ما أدرانا، ما تدري. فالوقف ليس فقط هذا المكان، هذا المكان وما يقابله إلى السماء كله وقف، كله وقف. والعجيب أن علماءنا هذه الحقوق حتى حق حجب الهواء وحجب الشمس صيغة قديما وفصل حديثا في نظرية سموها نظرية التعسف في استعمال الحق، لا ليس لك أن تستخدم حقك وأن تتعسف فيه. فالعلماء يمنعون أن تحجب الشمس، أن تحجب الهواء عن جارك. فالمسجد وما أعلى ليس لك أن، ليس لأحد أن يصادر وقفه، فهو وقف وباق والله تعالى. ما صحة حديث معاذ عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية؟ هل هذا الفتح المذكور هو فتح السلطان العادل محمد الفاتح رحمه الله أم هو فتح قادم مبشر به؟ الظاهر أنه غيره، وقد ألف ابن كثير جزءا في ذلك سماه فتح القسطنطينية، وفيما أعلم جزءه مفقود. وقد ألف بعض معاصرين كتاب سماه فتح القسطنطينية بيّن فيه أن الفتح في آخر الزمان يكون فتح آخر، وأن عمران بيت المقدس خراب يثرب، وعمران بيت المقدس وأن عمران بيت وأن عمران يثرب خراب بيت المقدس. متى عمرت المدينة فيخرب بيت المقدس؟ هل يلزم من خرابه هدمه؟ لا. هل يقع الهدم؟ ممكن، لكن هل يلزم من الخراب الهدم؟ لا يلزم، لكن هل يمكن أن يقع؟ يمكن، يمكن. ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في موطأ مالك بإسناد صحيح لما تخرب يثرب فالناس يتركون المدينة، حتى أن النبي قال لا تقوم الساعة حتى يقول الرجل لقريبه وابن عمه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فالناس في آخر الزمان يتركون المدينة، وفي موطأ مالك قال حتى يأتي الذئب أو الكلب، شك الراوي، قال فيغذي عند منبري هذا، قال إيش يغذي؟ قال غذى أي رفع أو شغر رفع رجله ليمون. قال فأين أهل المدينة؟ لمن تترك المدينة؟ قال للعوافي السباع والطير. في آخر الزمان المسجد يترك للعوافي، يتركون الناس، يخرب المسجد النبوي. متى يخرب المسجد النبوي؟ لما يعمر المسجد الأقصى. ومتى يخرب المسجد الأقصى؟ لما يعمر المسجد النبوي. النبي قال لأن يكون لأحدكم مكان مثل شطن فرسه، شطن الفرس يعني صوت الفرس، يقف عليه ينظر إلى الأقصى أو ينظر إلى المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيها. أخرجه إبراهيم بن طهمان في مشيخته بإسناد صحيح وغيره، وإسناده عالي، مشيخة بن طهمان عالي جدا إسناده. يعني آخر الزمان لا يمكن أن تجد مكان تقف فقط تنظر للأقصى لما يقع الخراب في الأقصى. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين. النبي أخبرنا عن هذا كما تعلمنا مرارا وتكرارا، لا لنستسلم، وإنما هذا شر ينبغي للأمة الإسلامية أن تكون حية وأن تبعد هذه الفتن وهذا الشر عن الأمة. لكن يا ترى هل هذه من أولويات الأمم الآن؟ ويخافون أن تقع هذه الفتنة في الأمة فيعملون جاهدين على درء هذه الفتن عن الأمة؟ ليس الأمر كذلك للأسف. هذه معالم في تاريخ البشرية أخبر عنها صلى الله عليه وسلم حتى تبقى أولويات الإدارة والتخطيط والعمل حتى يحسنون ماذا يفعلون. نريد منك نصيحة بإحداث النيابة الانتخابية للعامة لطلبة العلم خاصة. أولا، نحن نعتقد أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثانيا، نحن لا ندعو لشخص بعينه ولا لتجمع بعينه. ثالثا، الأمر متروك إلى اجتهاداتنا وفق تعاليم ديننا. فمن رأى في شخص أنه يحصل خيرا للبلاد والعباد ويدرأ شرا عنهم فلا يقبل المحرمات ويعارض المحرمات فانتخبه فهو مأجور إن شاء الله. فالشرع يريد في كلياته أن نعمل على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فإن لم نستطع درء المفسدة بالكلية فلا أقل من أن نعمل جاهدين على تقليلها بكل وسيلة لا تصادم نصا ولا تخالف شرعا. فإذا رأينا في المنتخبين أناسا تقون الله يحسنون خدمة الناس، المنتخبون يا إخواني ليس المراد دينهم، المراد قناعات اقتناعاتهم وحفظهم وأن يكونوا حراس على معتقد الأمة وأخلاق الأمة. نحن لا نريد رجل صالح وصلاحه لنفسه ولا يحسن معرفة طرق التغيير الموجودة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الحسبة وفي كتاب السياسة الشرعية. يقول شيخ الإسلام في كتاب السياسة الشرعية: القائد الذي يعود نفعه على الأمة ولو كان ليس بذي صلاح، وأما الصالح الذي صلاحه لنفسه وإذا ولي كان فساده للأمة، فإن نقدم من كان صلاحه للأمة وفساده لنفسه. فالمسألة ليست مسألة إلا مسألة مصالح، المصالح تخص الأمة بتمامها وكمالها، مصالح تخص الأمة بتمامها وكمالها، والله تعالى. هل يجوز لعن المسلم العاصي المجاهر بناء على حديث فلعنوهن فإنهن ملعونات؟ اللعن، اختلف أهل العلم في اللعن، وأعني لعن الإنسان المعين. رواية صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنبة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها، وذكر أقوام معهم أصوات. في هذا أصل مهم، أن الفساد الأخلاقي والظلم السياسي وجهان لعملة واحدة: القوم الذين هم مهزومون أمام شهواتهم ويرتعون في الفساد الخلقي لا يقدرون أن يقولوا للظالم إنك ظالم. ف فساد سياسي وفساد خلقي متى ظهر؟ فساد خلقي ظهر فساد سياسي، وهذا جزء من معادلة أو من قاعدة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم. وهذه آية عميقة تحتاج لتفصيل وتأصيل والاستعارة من كليات علم الاجتماع كما هو معلوم. لكن زيادة فلعنهن فإنهن ملعونات هي ليست عند مسلم، هذه زيادة أخرجها الإمام ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح. فلعنهن فإنهن ملعونات زيادة على ما عند مسلم، ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يقول فلعنهن فإنهن ملعونات هذا ليس لعنا على التعيين، هذا لعن صنف في المتبرجات. أن تقول ليس لك أن تقول لامرأة متبرجة اللهم إلعن فلانة أو البعيدة ملعونة، لكن تقول اللهم إلعن المتبرجات. قال بعض الشراح لعن الناظر للمتبرجات الكاسيات العاريات من أجل أن يدرأ شرها عن نفسه، فأكثر فتنة تخص الرجال ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء. فلما يرى الرجل امرأة متبرجة تدعو إلى فاحشة فلا أقل من أن يشعر أنها ملعونة ويشعر نفسه أنها ملعونة، أن هذا الصنف من النساء ملعون، فهو يحفظ نفسه مثل هذه الكلمة. والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن اللعنة المعينة يراد به أمران، يراد به أحد أمرين، إما أن يراد به الدعاء عليه، فإذا أريد به الدعاء عليه فهذا جائز على التعيين، ولا يكون المراد التقرير من رحمة الله، تقرير الخروج من رحمة الله، وإما أن يراد به التقرير من الخروج من رحمة الله فيقال ليس لك من أمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم، ليس الأمر ليس لك من أمر شيء إذا قررت المآل. أما إذا بمعنى الدعاء فلا حرج، ودليل ذلك ما ثبت عند أبي داود وغيره أن رجلا شكى النبي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جارا له كان يؤذيه. انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رحمته، وانظر إلى تربيته. شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جارا يؤذيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج متاع بيتك إلى قارعة الطريق. تخيل لو واحد منا اليوم يشكو جاره يقول أخرج متاع بيتك إلى قارعة الطريق، إيش يقول؟ يقول عجب. فالرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع إرشاده بقوله أخرج متاعك إلى قارعة الطريق فذهب إلى بيته فأخرج متاع بيته إلى قارعة الطريق، ما يفهم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح الناس يمرون به، جاء هذا لماذا تخرج متاعك إلى قارعة الطريق؟ فقال إني شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جار، فقال لي أخرج متاع بيتك إلى قارعة الطريق. قال فكان في الرواية قال فأصبح الناس يلعنونه. من الذي يلعن؟ الصحابة. ما معنى يلعنونه؟
يدعون عليه.
فلما سمع الرجل لعنة الناس ودعاهم عليه جاء فاستسمح جاره، فكان هذا درسا عمليا من النبي صلى الله عليه وسلم تربويا عظيما. أخرج، فالشاهد من القصة هذا لعن على التعيين، لكن هذا اللعن على التعيين ليس بمعنى تقرير المآل، ما هو مآل الرجل، إنما بمعنى ذم الرجل، ومعنى إيش أيضا؟ والدعاء على الرجل. فالدعاء على الرجل هذا بلا شك وعلى التعيين، أما تحديد وتعيين مآل الإنسان يوم القيامة فهذا ليس لنا. فإذا الدعاء لعن معين إذا فصلناه على هذا الحال فالأمر والله تعالى أعلم واسع، الأمر على هذا التقرير على هذا الأمر واسع والله أعلم. وهذا فيه فائدة يعني مع صلاح الجيران، إذا جار أساء فصلاح الجيران الآخرين يبعدون الجار المسيء عن إساءته. إذا قديما إيش كانوا يقولون كما عند ابن قتيبة، كان يقول إذا أراد الرجل أن يذل جاره طلب حاجته من غيره، يعتبره مذل. اليوم في فرح إذا جاء لك طلب الحاجة من غيرك، هذه الفرحة الكبرى. قديما كانوا يعتبرون الرجل إذا طلب حاجته من غير جاره يعتبرونها مذلة. وقصة أبي دلامة، وأظنها أسندها الخطيب في تاريخ بغداد، لما أراد أن يبيع بيته فطلب سعرا غاليا جدا، فلما سئل عن سبب الارتفاع السعر قال جاري، قال جاري. فلما سمع جاره به قال لماذا تبيع بيتك؟ قال احتجت المال، فأعطاه ثمن بيته وأبقاه فيه. هو طلب سعرا غاليا، فقالوا ليش هذا بيتك ما بيسوى هذا المبلغ؟ قال لا، أنا بعتك البيت وجار فلان، جار أبو دلامة معروف الشهامة والخلق وكذا وكذا وكذا. فالجار يسمع، فلما سمع حمل المال وأعطاه للجار، قال لا تبيع بيتك، ابقى في بيتك. جار والله بيت ثمين، بيت مثل هذا الجار بيت ثمين. شيخنا في هذا الحديث لم يقر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء على أشخاص بعينهم، فهل نقول سنية الدعاء على أشخاص؟ على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعاود الجلوس بعد العشاء إن يسر الله للدرس القادم إن شاء الله.